رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها موقفا إيمانيا من المواقف الإيمانية الكثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بثباتهم على الحق وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعوهم إليه، لأن في ذلك طاعة لربه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ويترتب عن حصولها الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا حق الفهم قول الله تعالى في السورة نفسها، سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهما أمران مختلفان: طاعة الله سبحانه وتعالى يتحقق بها الفوز العظيم، وعصيانه صلى الله عليه وسلم يتحقق به الضلال المبين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعقل من أن ينساقوا وراء العصيان ويتخلوا عن الطاعة والإيمان، ولهذا كانوا عليهم رضوان الله جل وعلا عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. والأنصار عند دخولهم الإسلام بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند العقبة مرتين، وكانت مبايعتهم على حمايته ونصرته مما يحمون منه أنفسهم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فيا له من عهد وميثاق ومبايعة شريفة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على من هيوا أنفسهم لنصرته عليه الصلاة والسلام بعد أن كابد ما كابد من كفار قريش في مكة 13 سنة حتى ألجوا أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين، وضاقت مكة على أبي بكر رضي الله عنه وهو من سادات قريش، وضاقت على النبي عليه الصلاة والسلام، فيسر الله له سبحانه وتعالى الأنصار من الأوس والخزرج آمنوا به وصدقوه وبايعوه، واشترط لنفسه عليهم هذا المذكور في هذا العهد والميثاق في بيعة العقبة، وما أجملها من شروط وأصدقها وأعدلها، وما أغلى ثمنها الذي وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجنة. تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ويروى في المنشط والمكره وهو بنفس المعنى، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم، أي إذا قدم عليهم إلى المدينة مهاجرا إليهم، فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، أي اشترط عليهم أن يحموه صلى الله عليه وسلم مما يحمو منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، وذلك إنما يكون في المدينة ولكم الجنة. فما أعظمها من مبايعة، وما أعظمه من وعد يعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وصاحبه أبو بكر إلى المدينة، فأحسن الأنصار استقباله واستقبال أصحابه، بعضهم هاجروا قبله ليعلموا الأنصار القرآن وأحكام الإسلام، وبعضهم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن تقدم بين يديه من المهاجرين، وبذل الأنصار كل ما يستطيعون لتعويضهم، تعويض المهاجرين عما افتقدوا في هجرتهم وتركوا في مكة من أهل ومال، حتى خاف المهاجرون أن يذهب الأنصار بالأجر كله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يذهبون بالأجر كله ما كافأتموهم على برهم وصنيعهم بالشكر والعرفان بفضلهم. فكان الأنصار نعم الإخوة ونعم الأهل للمهاجرين، كما أخبر عنهم جل وعلا قرآن يتلى إلى يوم الدين في محكم التنزيل، في قوله جل من قائل بعد أن امتدح المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدقوا في محبة إخوانهم المهاجرين فأكرموهم وقاسموهم، بل وآثروهم على أنفسهم، فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين تخلوا عن الدنيا رغبة في الإيمان وطاعة لرسول الرحمن، وهاجروا معه، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بإخوة مؤمنين صادقين عرفوا قدرهم وأجلوهم وأحلوهم في بيوتهم ودورهم موضع الإكرام والإجلال والاحترام. وحينما أدركت قريش ذلك لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهنؤون بهجرتهم، فكانوا يغيرون على أطراف المدينة لمدة عامين كاملين حتى حل رمضان من العام الثاني الهجري. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعودة تجارة لقريش من الشام، هذه التجارة التي جزء من مالها إنما هو أموال القرشيين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوها في مكة، ابتزهم بها المشركون وغصبوها منهم ونهبوها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حضره من أصحابه بهذه القافلة العائدة من الشام تحمل تجارة قريش، وطلب خروجهم معه بقوله لعل الله ينفلكموها، لعل الله ينفلكموها، أي قد تغنمونها وتقع في أيديكم ويدفع الله شر قريش عنكم. فأسرعوا لإجابته صلى الله عليه وسلم وانطلقوا معه، ولكنهم وجدوا القافلة أفلتت وأنهم في مواجهة جيش جرار لقريش ببدر. مقادير عجيبة يجريها الباري سبحانه وتعالى، شؤون يبديها ولا يبتديها. جاءوا لافتكاك القافلة وإذا بهم يواجهون جيشا جرارا جاء لينتقم من هؤلاء المستضعفين. القافلة أفلتت، وقبل أن تصل إلى مكة أرسلت من ينذرها، من كان يعرف عندهم بالنذير العريان، يلوح بثيابه ويبين لأهل مكة الخطر الذي يحيق بقافلتهم، وإذا بهم يجمعون جموعهم وينطلقون للانتقام من المسلمين، ويرون في ذلك جرأة على قريش ومكانتها بين العرب وتجارتها التي تمارسها. وأبى طغاة قريش الذين كانوا في هذه الجماعة العسكرية وهذا الجيش الضرار، أبوا أن يرجعوا حتى بعد أن علموا بنجاة القافلة ووصولها إلى مكة. أرادوا أن يقيموا أياما يطربون فيها ويحتفلون ويخيفون أهل المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى ساقهم إلى قدرهم المحتوم، وكتب الله للمسلمين شيئا آخر غير الذي يريدون. خرجوا يريدون العير وما تحمل من أثقال ونعم، الله سبحانه وتعالى اختار لهم النفير أي الجيش الجرار هذا الذي كان يتصدره طغاة قريش الذين انتقموا من المسلمين قبل الهجرة شر منتقم في مكة، وأذاقوهم الهوان وعذبوهم وهانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من مشى على الأرض. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينتقم من الكافرين نقمة يظهر بها الحق ويبطل الكفر بالرغم عن المجرمين. ولهذا رجى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن أفلتت العير أي القافلة أن يفوز بالنفير أي الجيش، جيش المشركين الجرار عددا وعدة، الذي يتزعمه كبار سادات قريش وصناديدها كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط ابن أبي معيط وعمارة بن الوليد، هؤلاء وغيرهم الذين أذاقوا المسلمين الهوان 13 سنة وألجأوهم إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين ثم الهجرة إلى المدينة حتى فاز بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له ربه في الهجرة وساقهم أجلهم المحتوم وقضاء الله عليهم بالموت على الكفر أن يجيئوا متصدرين هذا المعسكر الفاسد اللعين ويتقدموا الصفوف وهم لا يدرون ما يجري لهم القدر من الحتوف. والنهاية السيئة التي ترد بهم إلى أبد الآبدين. وقبل أن يلتحم الجيشان أراد الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة رأي الأنصار الذين لم يبايعوا على القتال خارج المدينة، فطلب المشورة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن القول، وقام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن القول، وقام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد فجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. وبرك الغماد منطقة تقع في السهل المعروف بسهل تهامة الواقع بين البحر الأحمر وجبال الحجاز، وكانت تصنع بها أغمدة السيوف والخناجر. فهذا المقداد ابن عمر والذي كان يلقب بالمقداد بن الأسود المتوفى عام 33 للهجرة، وكان قد هاجر إلى الحبشة وعاد أدراجه إلى مكة، فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكتب الله له أن يشهد بدرا. هذا الموقف البطولي الذي وقفه مثل موقف أبي بكر وعمر يدل على علو منزلته ومكانته، فلا يظن مثل أبي بكر وعمر إلا أن يقولوا مثل هذا القول في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده من مجالدة ومقاتلة الكافرين الذين خطرهم بات يتهدد المدينة. والمقداد بن عمر مكي مهاجر مثل أبي بكر وعمر، أعجبه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم كلامه: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وهما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عنهم. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. إنه موقف الطاعة التي لا مثيل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن رأي الأنصار لأنهم بايعوه وعاهدوه على أن يحموه مما يحموا منه أنفسهم في مدينتهم، هذا هو المفهوم، لا أن يخرجوا لقتال المشركين خارج المدينة. ولهذا طوال السنتين الأوليين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت السرايا التي تخرج من المدينة لصد المشركين كانت من المهاجرين دفعا للخطر عن المدينة، أما داخل المدينة فذلك شأن الأنصار. فهذا ما فهمه المسلمون مهاجرون وأنصارا في ذلك الوقت، هذا هو ما فهمه المسلمون مهاجرين وأنصارا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع مقالة أبي بكر ومقالة عمر ومقالة المقداد بن عمر رضي الله عنهم جميعا ما زال يقول: أيها الناس أشيروا علي. فانبرى من الأنصار سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيهم، أي يوافقون على قتال قريش أم لا، فالحرب ستدور في بدر خارج المدينة. قام وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، أي بقولك أشير علي، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، أي نعم. فماذا قال له؟ قال له: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشطه هذا القول، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين، إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يا له من موقف إيماني يقفه الأنصار وفي طليعتهم الصحابي الجليل سعد بن معاذ الذي كان أجله بعد غزوة بدر 3 سنين، حيث مات رضي الله عنه بعد غزوة الخندق وغزوة بني قريظة، كان رضي الله عنه أرضاه سيدا للأوس، أسلم على يد مصعب بن عمرو، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تمت بيعة العقبة الأولى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا وبعض إخوانه من المسلمين ليعلموا الأنصار في المدينة القرآن، وجاءوا وتمت العقبة الثانية، ومصعب رضي الله عنه أرضاه يعلم القرآن، وفوجئ ذات يوم بسعد بن معاذ يقف عليه ويحذره مما يفعله من الدعوة في المدينة، فقال له مصعب: اجلس واسمع، فإن أعجبك ما أقوله فنعمت، وإلا تخليت عما أدعو إليه. فقال له: أنصفت. جلس واستمع، وسمع قرآنا يتلى، كلام في غاية البلاغة والفصاحة والحكمة والعلم، يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك والكفر وطاعة الله ورسوله، فأعجبه واستقر في سويداء قلبه وأعلن إسلامه، وعمل بما اشترطه عليه مصعب من الاغتسال وتطهير التوب، ومشى إلى دور بني الأشهل يعلمهم بأنه أسلم ويرجوهم أن يسلموا، فأسلم على يديه قومه الذين عرفوا صدقه وإخلاصه لهم وتابعوه على الإيمان والإسلام، واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إليهم، وكان ما كان حتى جاء وقت غزوة بدر، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكلام الحق الذي يحمل دلالة إيمانية على صدق ما آمن به هو وقومه وسائر الأنصار، وما أعلنوه من إيمان بالله ورسوله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله كما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. يا له من كلام جميل يترجم عن إيمان صادق وقلب خاشع وإخلاص لله سبحانه وتعالى ولرسوله. إذا كان قبله المقداد بن عمرو يعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوض معه سهل تهامة إلى برك الغماد، فإن سعد بن معاذ يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك، وهو أن يخوض معه البحر الذي بعد سهل تهامة. ولهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه المقالة الأنصارية على لسان سعد بن معاذ، وقد كان الأنصار أكثر عددا في بدر. فكان لموقف سعد بن معاذ هذا معنى كبير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمة حقيقية لصدق إيمانه وإيمان الأنصار. يا له من موقف لا تجد نظيرا له في هذا الزمان إلا أمثال المرابطين في بيت المقدس والمرابطين في مدينة بنغازي والمرابطين في مدينة درنة، يأبون أن يتخلوا عن قلاع الإسلام التي يتربص بها الأعداء الدوائر، يأبون أن يلقوا السلاح ليفسح المجال للطغاة والمجرمين يعيش في الأرض فسادا. لقد شهدنا في الأيام السابقة موقفا عظيما للمرابطين في بيت المقدس بعد أن يئسوا من العرب والناس أجمعين واتكلوا على الله سبحانه وتعالى وقدموا أنفسهم قرابين لله لحماية بيته المسجد الأقصى مسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجد مثل هذا الموقف لسعد بن معاذ إلا موقف أولئك الأثبات في درنة وفي بنغازي، احتملوا القصف واحتملوا العدوان واحتملوا تهجير من هجروا وقتل من قتل في سبيل ألا ينعم المفسدون في الأرض والمجرمون بشبر من أرض الإسلام يعيشون فيه فسادا. لقد كان موقف سعد بن معاذ موقفا إيمانيا صادقا جدير بكل مسلم أن يعيه وأن يحفظه وأن يسير عليه. هكذا المسلم في حياته. الإسلام ليس كلمة تقال ويمضي صاحبها ولا يبالي بشيء، وإنما هي عهد وميثاق يقف عنده ويعمل بمقتضاه، لا يخالف قلبه ما يجري على لسانه. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا، لا يكون المسلم كذابا، إنه يحمل كلمة التوحيد في قلبه وعلى لسانه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها يحيى المؤمن ويموت وبمقتضاها يعمل، فلا يسمح للمفسدين في الأرض أن يضيعوا أرض الإسلام ومجتمعات المسلمين مهما تكالب معهم المفسدون وأعانوهم، فإن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. فهو القائل في محكم التنزيل: قرآنا يتلى وحكما ثابتا لا ينسخ، إن ربك لبالمرصاد. ولكن على المسلم ألا يفرط وألا يضيع، فإنه إن فرط وضيع سوف يندم وقت لا ساعة مندم، حينما تضيع الفرصة وتذهب أدراج الرياح. إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي يقف هذا الموقف الإيماني ويلبي طلب النبي صلى الله عليه وسلم ومشورته في الإقدام على المشركين ومقاتلتهم، أثبت له التاريخ وسيرة العطرة منزلة عند الله سبحانه وتعالى، شهد له بها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة حق وصدق وحيا أعلمه الله به. فإنه رضي الله عنه وأرضاه في العام الخامس حين وقعت غزوة الخندق ونقض بنو قريظة حلفهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا الغدر بالمسلمين، فهزم الله الأحزاب وانكشفت بنو قريظة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا، وطلب بنو قريظة وهم بعض يهود المدينة الذين عرفوا بالغدر طوال الدهور والعصور، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وجاء رضي الله عنه وأرضاه وهو جريح وحكم فيهم بما يرضي الله ورسوله، لقاء ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة والمهاجرين والأنصار من الغدر بهم، وكادوا يكشفونها لجيوش الأحزاب التي ردها الخندق وحال دونها ودون بلوغ جوف المدينة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قبض، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل سعد والأنصار والمهاجرين والمسلمين إلى يوم الدين بشارة لكل صاحب موقف إيماني يثبت فيها على الحق ولا يتردد ولا يتخلف ولا يتقاعس. اهتز عرش الرحمن لموت سعد، يا لها من مكرمة، عرش الرحمن يهتز لموت سعد الذي أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله وطلبه المشورة في بدر، فأيده وأيد به الأنصار حتى انتصر المسلمون في بدر ذلك النصر المؤزر. ثم توالت الانتصارات والفتوحات والغزوات بعد مقالته المشهورة في بدر وموقفه الإيماني، توالت الغزوات، فكانت غزوة أحد في العام الثالث، وكانت غزوة الخندق في العام الخامس، وغزوة بني قريظة، وصلح الحديبية، وفتح خيبر، وغزوة مؤتة، وغزوة تبوك، إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو يجاهد ويغزو مع المسلمين المهاجرين والأنصار. لقد كان لكلمة سعد بن معاذ رضي الله عنه دفعة كبيرة لقتال المشركين في بلاد العرب حتى طهرت من أهل الشرك وغيرهم من أدعياء الأديان الباطلة. فكانت كلمة سعد بابا عظيما من أبواب الجهاد في سبيل الله فتح للأنصار على يديه، فأسهموا المساهمة الكبيرة في تلك الغزوات المتعددة التي بلغت 27 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لحماية هذا الدين. ثم قام المسلمون من بعده بتوجيه الجيوش لنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فكان موقف سعد رضي الله عنه وأرضاه بابا من أبواب النصر والعزة للمسلمين، لم يثبط ولم يتردد ولم يتقيد بحرفية العهد الذي بويع به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وإجابة دعوته صلى الله عليه وسلم وإجابة سؤله لكل شيء هي الأمر الواقعي. وكيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد كانت إجابة سعد نعمة الإجابة التي فتحت أبواب النصر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى هذا الدين الحنيف ورسالة السمحة التي انقاد لها المشركون فيما بعد وغيرهم زرافات ووحدانا. فهذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هو مظهر من مظاهر الإيمان الصادق والرسالة الصادقة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما يثبته من أصول هذا الدين المسلمون عند شروطهم. لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على القتل والقتال للمشركين في بدر لعلمه بأنه لم يشترط القتال على الأنصار، ولهذا أخذ يردد على أسماع أصحابه: أشيروا علي أشيروا علي، حتى فهم سعد بن معاذ والأنصار أنهم المقصودون بالإشارة عليه وقبول الأمر بالقتال، فأجابوه إلى ذلك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. المسلمون عند شروطهم، وما أكثر ما نسمع في هذا الزمان في الهيئات الدولية وفي المنظمات وفي المؤسسات وفي الشركات وفي الدول في المعاهدات لهؤلاء جميعا والاتفاقيات، نسمع شروطا تشرط وتثبت ولكنها لا يلتفت إليها. فهذه الأرض المباركة فلسطين كم أصدرت الأمم المتحدة بحقها من قرارات، ولكن شيئا منها لم ينفذ. وهذه الدول التي تحارب ليبيا وتهدم مدنها وتقتل شعبها وتتحالف مع الطغاة من أهلها، أحق لها فعل ذلك؟ وقد علمت أن الأمم المتحدة منعت تصدير السلاح إليها، ولكنها ترسل السلاح وترسل الطائرات وترسل الجنود وتقتل، والأمم المتحدة في سبات عميق، لا أحد يتكلم، وهم يرون ما يجري ويحدث على الأرض، يقتل المسلمون بعضهم، فهذا لا يعنيهم. أين هم من الشروط التي اشترطوها؟ لو أن أوروبيا واحدا مات أو يهوديا واحدا قتل لأقاموا الدنيا وما أقعدوها. يفعلون ذلك لأنهم يخافون من قوانينهم التي تشترط عليهم رعاية أهليهم، ولكن ما يشترط عليهم رعاية ومراعاة حقوق المسلمين فهذا لا معنى له. ولله در عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حينما تولى الخلافة كان يقول للمسلمين الذين توجهوا في المشارق مغارب يفتحون بلاد الله الواسعة وينشرون كلمة الله، كان يقول لهم لا تجعلوا بيني وبين جيش المسلمين بحرا، لا تجعلوا بيني وبين جيش المسلمين بحرا، مبدأ عمري وقاعدة إيمانية وموقف إيماني ثابت. لماذا؟ لأنه حينما يرسل الجيوش قلبه عليهم يدعو لهم، يسأل الله نصرهم، يتمنى عودتهم إلى المدينة ليراهم مستبشرين منتصرين فرحين. ولكن ما أكثر ما نرى من أولي الأمر في بلاد الإسلام يتمنون أن يخرج المرء من بيته فلا يرجع إليه، ويتمنون ألا تنجب الأسرة أكثر من الولد والولدين، ويتمنون أن يموت الناس جميعهم، يتمنون أن يموت الناس جميعهم لينعموهم بالكرسي وبمن يخدمهم في خدمة أعداء المسلمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك العبد المؤمن الذي تسلمد على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معنى المسلمون عند شروطهم وفهم معنى الوفاء بالعهد، يقول لقادة جيشي لا تجعلوا بيني وبين جيش المسلمين بحرا، لأنهم إن ضاقت بهم السبل واحتاجوا إلى مدد قد لا يستطيع أن يرسل إليهم جيشا يمدهم به لأن البحر قد يغرقهم. والعرب كانت أهل صحراء وأهل بوادي، ما كانوا يركبون البحار ولا ينشطون فيها، فلهذا كان رضي الله عنه وأرضاه يقول لا تجعلوا بيني وبين جيش المسلمين بحرا حتى لا ينقطع مدده إياهم بمن يحتاجون إليه من الجند فينتصرون ويعودون منتصرين وقد نشروا كلمة الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه المواقف الإيمانية التي ينبغي أن نتحلى بها وأن نلتزمها في حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.